الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم قال: وهو وأبوه وجده صحابيون. قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد. هذا الرجل الذي وضعت عنده الدنانير إنما وضعت عنده ليتصدق بها ولم تعط له، فإن لو كان يزيد وهو والده معا أعطاها ذلك الرجل لما جاز أن يرجع الابن في هبة أبيه، لكن أعطاها الرجل فوضعها عند رجل أن يتصدق بها. فهذا الرجل هو وكيل يأخذ المال ثم يتصدق به. قال: فجئت، الذي جاء هو معا وهو ابن يزيد، فأخذتها فأتيته بها، يعني أخذ هذه الدنانير فجاءه بها مخبرا له أنه قد أخذها وكان محتاجا لها. قال: والله ما إياك أردت، يعني ما أردت أن تكون هذه الصدقة لك. قال: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رفعت الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وفيه جواز الخصومة بين الابن ووالده، وليست الخصومة التي يكون فيها عقوق، وإنما المقصود الخصومة في مسألة الشرعية لاستظهار الحق، فجائز إذا ما اختلف الابن ومع أبيه في مسألة شرعية أن يرفع الأمر إلى القاضي أو إلى المفتي ليفصل في المسألة، وليس هذا من الخصومة التي تكون في خصومة الابن لأبيه في أن يطلب حقا له من أبيه وغيره، فإن هذه قد تدخل في شيء من العقوق، لكن المقصود الخصومة هنا خصومة في مسألة الشرعية. ففهم معا أن الصدقة تجوز عليه لحاجته لها، وفهم والده أنها لا تحل له، وأنه ما أراد الصدقة إلا أو أنها لا تكون صدقة إلا إن كانت على أجنبي، أو أنه كان يقدر أنه لا يحتاج لها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد. وهذا هو موطن الشاهد من الحديث للترجمة في النية، لك ما نويت يا يزيد، وهو الأب، يعني لك ما نويت من أجر الصدقة، ولك ما أخذت يا معن، يعني لك ما أخذت من المال. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل أحد الفردين وهو الابن أو والده الخطأ، وإنما صوب كل واحد منهما في وجهه، فصوب الوالد في نيته وصوب الابن فيما أخذ، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومن حسن الإجابة، خصوصا إذا ما كانت المسألة بين الابن وأبيه، فينبغي أن يراعى هذا الجانب. وفي هذا بيان فضيلة النية، وأن المسلم إذا نوى الخير فسواء أصاب ما أراد أو لم يصب فإنه قد أصاب الأجر، وذلك لأن يزيد ما أراد أن تكون على ابنه، فلما أخذها لم ينقص من أجره الذي أراد، وهو أن تكون على أجنبي، وأقر الابن وهو معا على ما أخذ لأنه كان محتاجا لهذه الصدقة. ومعلوم أن صدقة القريب على قريبه هي صدقة، بل إنها صدقة وصلة، فالصدقة على القريب جائزة ويجتمع فيها الأمران، الصدقة والصلة. وأما إن كانت، والصدقة فيها تفصيل، فصدقة النفل فهذه مطلقة، يتصدق على القريب والبعيد ومن يعول ومن لا يعول. وأما إن كانت زكاة فليس له أن يتصدق على من يعول، يعني لا يعطي الصدقة لمن يعول من أبنائه أو من أقاربه حتى وإن كان بعيدا، لأن هذا الذي تلزمه النفقة عليه يلزمه أن يعطيه من حر ماله ولا يعطيه من الصدقة، وأما الصدقة فيعطيها من لا تلزمه نفقته. وفي هذا حفظ لحقوق أهل الزكاة، فإن الناس قد يحتالون بالإنفاق على أقاربهم وأهليهم بإخراج الزكاة، فليس لصاحب الزكاة أن يعطي من يعول. نعم. الشطر
قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك أن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل مكفي في مؤتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لم تخلف فزعم العمل تبتغي به وجه الله إن ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى يرتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس زعل يبقي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه.
نعم، هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. فيه بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعهده لأصحابه، فإن عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على كثرتهم تدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهم عليه الصلاة والسلام. قال عام حجة الوداع من وجع اشتد به، فقد كان اشتد به الوجع حتى ظن أنه يقبض في هذا. قال فقلت يا رسول الله إنه قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. في بعض الروايات إني أورث كلالة، والكلالة هو الذي يورث من إخوته ولا يرثه أصلا ولا فرع، لا يرثه أبوه وجده ولا أبناؤه. أفأتصدق بثلثي مالي؟ فيه بيان جواز الفتوى للمريض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه. وفيه بيان حرص سعد رضي الله عنه على دينه، وفيه أيضا بيان أن المريض في هذه الحال أنه حر التصرف في ماله ما دام يعقل وما لم يكن متهما في الوصية. قال أفأتصدق بثلثي مالي؟ وفيه قبل هذا أيضا بيان حال المستفتي، فإنه بين له أنه لا ترثه إلا ابنة له، فهذا فيه بيان إعطاء المفتي الصورة الحقيقية والواقعية للأمر، خلافا لما يخفيه البعض ظنا منه أن هذا غير مؤثر أو لمقصد سيء، كأن يخفي بعض الأمور المتعلقة بالفتوى ويظن أن ما أفتى به المفتي أنه يكون حجة له عند الله. فهذا إذا قصر المستفتي في الفتوى ولم ينقل الصورة فهو إنما يظلم نفسه. قال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فيه بيان أن التصدق بالثلثين من المال غير جائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سعد: فالشطر، والشطر هو النصف، الشطر هو النصف. بعد أن منعه من الثلثين عرض عليه الشطر فقال لا، أي لا تتصدق بشطر مالك. قال: قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. هذه اللفظة استنبط العلماء منها مسائل كثيرة في باب الوصية، منها أنه لا يجوز للموصي أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، وهذا كالمتفق عليه بين العلماء أنه لا ينبغي أن تكون الوصية أكثر من الثلث، ومن أوصى بأكثر من الثلث فإن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث. ثم اختلفوا في الزيادة في النقص، وهل الأولى أن يتصدق بالثلث أو ينقص، وهذا بناء على اختلافهم في لفظة كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، وهذا منصوب على الإغراء، يعني تصدق بالثلث. والثلث كثير، قوله كثير اختلفوا في معنى كثير هنا، فقيل معنى كثير أي تصدقك بالثلث كثير، الثلث كثير في الصدقة، ولهذا قالوا هو أكثر ما يتصدق به. وعلى معنى آخر قالوا الثلث كثير أي كثير في الأجر. فعلى المعنى اللفظة الأولى أو على المعنى الأول الثلث كثير أي كثير كثير الصدقة به، قال العلماء يستحب أن ينقص. ثم اختلفوا في ما هو الأولى، هل يتصدق بالربع أو بالخمس؟ فذهب بعضهم إلى أنه يتصدق بالربع، وذهب بعض السلف من الصحابة إلى أنه يتصدق بالخمس، ومن هؤلاء أبو بكر قال أرضى ما رضي الله لنفسه في قول الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، فقال أتصدق بالخمس. وكذلك قال علي رضي الله عنه: لأن أتصدق بالخمس خير من أن أتصدق بالربع. ويروى هذا عن ابن عباس أنه أحب أن ينقص عن الثلث لموافقة لفظ الحديث في قوله والثلث كثير، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بأن تكون الصدقة فيما دون الثلث. ثم اختلفوا هل هو الربع أو الخمس، والمشهور عن بعض الصحابة عن أبي بكر وعلي وغيرهم، وهو المشهور عند الحنابلة، أن الصدقة تكون أفضل ما تكون بالخمس، وذهب بعض السلف أن الصدقة بالخمس أفضل من الربع، والربع أفضل من الثلث. وهذا على المعنى الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير أي التصدق بالثلث كثير. وأما على المعنى الآخر والثلث كثير أي كثير الأجر، قالوا أن أفضل الصدقة تكون بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أكثر الأجر. ثم قال: إنك لن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. العالة هم الفقراء، ويتكففون الناس أي يسألون الناس. وسميت المسألة التكفف لأن السائل يمد يده وكفه للناس، وهذا الأمر هي كالقاعدة. بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الصدقة بين القاعدة التي مبناها على هذا التوجيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، ثم بين الحكمة من هذا، وهو أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وبناء على هذه اللفظة قال العلماء التصدق من حيث الأفضلية يرجع إلى حال المتصدق، فإن كان ذو مال كثير بحيث لو أنفق الثلث أو دونه بقي لورثته ما يغنيهم فله أن يتصدق. وأما إن كان ذو مال قليل ولم يبق من ماله ما يغني أبناءه فالذي يظهر هو أن يجعل أو أن يذر ورثته أغنياء خير من أن يتصدق. وهذا مرجعه إلى أحوال الناس، فهناك من الناس من تكون لهم أموال كثيرة تزيد عن حاجة الورثة تغنيهم وتزيد، فهؤلاء الأولى لهم أن يتصدقوا. وأما إن كان ماله قليل وله ورثة وهم محتاجون فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بقاءهم أغنياء خير من التصدق. وهذا مرجعه إلى القاعدة وإلى الأصل أن العبد واجب عليه أن يؤدي ما أوجب الله عليه ثم يتنفل، فمن كان له ورثة فقراء محتاجون فالأولى أن يجعل لهم أو يبقي لهم ما يسد حاجتهم. ثم قال وإنك أيضا بعد أن بيّن له هذه الأصول، لاحظوا التدرج في التوجيه، بيّن له التصدق بالثلث ثم بيّن له الحكمة في هذا وهو بقاء الورثة أغنياء خير من أن يكونوا فقراء، ثم بيّن له أمر آخر وهو متعلق بالنية، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فبين أن الصدقة على القريب صدقة، وأن من ترك ورثته أغنياء فهو كالمتصدق عليهم، فاللقمة يضعها في الزوجة هي صدقة. وهذا هو موطن الشاهد من الحديث للترجمة أنه بالنية يؤجر العبد على عمله. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني كأن سعد رضي الله عنه خشي أن يموت في مكة، قال أخلف بعد أصحابي أي أبقى في مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن خلف بعد أصحابه، وهنا التخلف فيه إشارة، ليس التخلف في مكة وإنما إشارة إلى أن سعد رضي الله عنه سيبقى سيعمر بعد كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصل ذلك. ثم قال فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، وهذا أيضا من مواطن الشواهد للترجمة، تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. وفيه بيان فضيلة طول العمر في طاعة الله، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وبين هذين الوصفين مراحل. قال ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. قال بعض أهل العلم فيه إشارة إلى ما سيحصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبقاء سعد بعده، وذلك من جهاده في سبيل الله وفتحه الأمصار كفتح العراق وغيره، فإنه انتفع به أقوام ودخلوا في الإسلام وأعزهم الله بالدين، وتضرر به آخرون ماتوا على الكفر. وهذا الضرر والنفع مبناه على الأصل الشرعي، ليس المقصود أنهم أضرهم بظلم، وإنما حصل الضرر قدرا، وهو رضي الله عنه إنما يرجع في فعله إلى الشرع، فجاهد في سبيل الله فانتفع به أقوام وتضرر به آخرون، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم انتفع به أقوام وتضرر به آخرون، لكن هذا لا يرجع إلى أنه هو الذي أضر بهم، لكن من أطاعه فقد أفلح ومن عصاه فقد أضر بنفسه. ثم قال اللهم امضي لأصحاب هجرتهم. عرف النبي صلى الله عليه وسلم مقصود سعد في حبه لأن لا يبقى في مكة، وقد كانوا يحبون إن هاجروا من بلد أن لا يموتوا فيه حتى يكتب لهم الموت في أرض الهجرة ويحصل لهم المداومة على العمل الصالح حتى الموت. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، أنهم أرادوا أن يكون موتهم في مهاجرهم حتى يموتوا على العمل الذي كانوا عليه. ومع أنهم لو ماتوا، لو مات سعد رضي الله عنه في مكة، فإن هذا ليس نقص من عمله، لأنه ما رجع إلى البلد الذي هاجر منه رغبة في الدنيا، وإنما خرج حاجا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اللهم امضي لأصحاب هجرتهم، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ولا تردهم على أعقابهم، يعني أن يرجعوا طمعا في الدنيا إلى الأرض التي هاجروا منها. وقد تم لهم ما دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. قال: لكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة رضي الله عنه أحد السابقين للإسلام، وهو من بني لؤي، قيل أنه منهم وقيل أنه مولى لهم، وهو من الفرس من اليمن. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فمات في مكة في حجة الوداع. وهذا الفعل هو، وكانت زوجه سبيعة الأسلمية، وهي التي استفتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: قد حللت فانكحي ما شئت، قد حللت فانكحي من شئت. وذلك أن الحامل كانت حامل، فوضعت بعد موت زوجها بثلاث، والحامل عدتها بانقضاء بوضع حملها. فسعد بن خولة قل فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة. هذا توجع من النبي صلى الله عليه وسلم على سعد لما مات في مكة، وكانوا يكرهون أن يموتون في الأرض التي هاجروا منها، فتوجع النبي صلى الله عليه وسلم لحاله، وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. وقد أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الجنائز، وترجم له باب رثاء الرجل أو كلمة قريبة منها. قال العلماء: وليس هذا الرثاء من النبي صلى الله عليه وسلم الرثاء المنهي عنه الذي ورد في الحديث نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرثاء، والحديث في المسند. فهذا الرثاء هو ذكر محاسن الميت وإثارة الأحزان وتجديد الأحسان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أما هذه الكلمة فقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم نوع توجع وشفقة على سعد بن خولة رضي الله عنه، وهذا أيضا لا يعني نقص أجره رضي الله عنه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أصحابه يحبون أن لا يموتوا في مكة، أحب النبي صلى الله عليه وسلم ما أحبه. ثم قال: يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، لأنهم لم يكونوا يحب أحدهم أن يموت في الأرض التي هاجر منها. نعم. نعم، هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. والنظر هنا نظر الثواب، وهذا لا يعني تعطيل صفة النظر لله عز وجل والبصر، لكن أحيانا الصفات تأتي ويراد بها أمر لازم من لوازمها، وهذا لا يعني تعطيل الصفة، كما في قول الله عز وجل: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فالمقصود هنا ابتغاء الثواب، وهذا لا يعني تعطيل الصفة، هذا يعني إثبات الصفة مع إثبات هذا المعنى، وهو أن المنفق يبتغي وجه الله، يعني يبتغي الثواب عند الله عز وجل. وأطلق هنا الوجه يعني تعبيرا عن ما يحب الله عز وجل، وعن أيضا ما يراد من الصدقة من النظر إلى وجه الله عز وجل. فكذلك هنا: إن الله لا ينظر، هذا فيه إثبات صفة النظر والبصر لله عز وجل. والمقصود هنا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، ليس المقصود أن الله عز وجل لا يرى الأجسام، وإنما المقصود أنه لا ينظر نظر ثواب، يعني في ثوابكم لا ينظر إلى أجسامكم، هذا طويل وقصير وهذا أبيض أو أحمر أو أسود، لا ينظر إلى هذه الأمور، وإنما ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال. قال لا ينظر إلى أجسامكم، الجسم هو كامل الجسد، ولا إلى صوركم، أيضا الأجسام تختلف والصور تختلف، كذلك لا يكون النظر إلى الصور من كون فلان ذميم وفلان جميل، وإنما ينظر، قال ولكن ينظر إلى قلوبكم. والنظر إلى القلوب أيضا ليس المقصود به النظر المجرد لما في القلوب، ولكن ينظر نظر ثواب وجزاء، ويجازيكم بما يترتب على النظر إلى القلوب، وما يحصل في علم الله عز وجل ما علم من القلوب من إرادة الثواب والإخلاص لله عز وجل. وفي بعض الروايات ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال بعض الشراح للحديث ولرياض الصالحين لو أن الإمام النووي رحمه الله أتى بهذه الرواية لكان أحسن، وهي إلى قلوبكم وأعمالكم، لأن فيه رد على المرجئة، فإن المرجئة يتعلقون بأعمال القلوب، فقد يفهم أو يفهمون من هذه الرواية أن هذه حجة على أن العمل هو عمل القلوب فقط، فلو أتى باللفظ الآخر بالرواية الأخرى التي فيها اللفظ لكان أحسن وأشمل وأكمل، ولعله أراد أو نظر إلى ما يعني تقوى به بعض الروايات على بعض، والحديث معروف ومشهور. والمقصود لكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، هنا القلوب يعني ما في القلوب من النية، والعمل هو عمل الجوارح، هو عمل الجوارح، فإذا قيل عمل القلب وعمل، وإذا قيل ما في القلب والعمل، فالعمل يراد به عمل الجوارح، وإذا أطلق العمل ولم يذكر القلب فإنه يشمل لعمل القلوب ولعمل الأبدان. فالمقصود هنا هو أن النظر يكون إلى ما في القلوب من الإخلاص لله عز وجل، وهذا هو موطن الشاهد من الحديث للترجمة، وكذلك ينظر إلى الأعمال. وفي هذا الحديث بيان أن العبرة بالثواب والجزاء عند الله عز وجل إلى ما كان عليه العبد من الإخلاص والاستقامة على طاعة الله عز وجل، ولا يكون النظر ولا يكون الثواب على قدر ما يكون عليه الإنسان من الأبدان والأجسام. فقد جاء في الحديث إن الله إنه ليؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي حديث عبد الله بن مسعود عندما صعد الأراكة ونظر الصحابة إلى دقة ساقيه وضحكوا من ذلك، قال والذي نفسي بيده إنها في الميزان لأثقل من أحد، والوزن يوم القيامة لا يكون على الأبدان، وإنما يكون على ما في القلوب والإخلاص لله عز وجل والسنة. فالقصد أن مبنى الثواب والجزاء هو على العمل، وإذا قيل مبناه على العمل المقصود هنا العمل الصالح، لا أن الإنسان يعمل ويقول الثواب على العمل فيعمل بما شاء، العمل إذا أطلق في الشرع المقصود به العمل الصالح، أما ما لم يكن من الأعمال الصالحة لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو وإن كان في الصورة في الظاهر أنه عمل إلا أنه ليس من الأعمال الصالحة. لهذا نتوقف في القراءة هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم نعم، في إثبات صفة الوجه،
ولكن السياق يدل على ابتغاء الثواب،
ابتغاء الثواب، لكن هذا متضمن إثبات الوجه، هذا متضمن إثبات الوجه، لأنه لا يضاف الوجه إلا لمن كان له وجه حقيقي، ابتغاء وجه الله يعني ابتغاء ما عند الله عز وجل، فالوجه هنا ثابت، لكن المقصود هنا أنهم أرادوا يعني الأجر والمثوبة عند الله عز وجل.
شيخ الإسلام ابن تيمية أن فإنما تولوا فتلوا وجه الله، قوله أن هذه الآية ليس من آيات الصفات،
هذه مسألة أخرى، لأنه جاء في الحديث أن المصلي إذا استقبل القبلة استقبله الله بوجهه، وفي هذه في هذا المعنى الآية قيل أنه يستقبل الله بوجهه، وقيل أن المعنى وهو الذي ذكر شيخ الإسلام أنه يستقبل وجه الله، يعني فثم وجه الله أي جهة الله عز وجل، والمقصود بالجهة هنا القبلة، فإنما تولوا فثم وجه الله أي الجهة والقبلة التي شرعها الله عز وجل. وعلى الرواية على المعنى الآخر أنه يستقبل الله عز وجل بوجهه، لأن الله يقبل عليه بوجهه فلا يزال مقبلا عليه حتى ينصرف. فهذا خلاف بين أهل العلم، هل هذه الآية في إثبات من آيات الصفات أو لا. وشيخ الإسلام كان في معرض الرد على من يقولون أن الله في كل مكان، ففهموا من هذا أن الله في كل مكان، وهذا غير مفهوم سواء قلنا أنها من آيات الصفات أو لا، لأن في المعنى أنها من آيات الصفات تفسر بالحديث، وأن المصلي إذا صلى استقبله الله بوجهه، فهو يستقبل الله عز وجل بوجهه. نعم. وهذا يرد، كل شيء هالك إلا وجهه، قال ابن كثير عبر بالوجه وأراد الذات، فهنا عبر بالوجه عن الذات، وهذا لا يعني تعطيل صفة الوجه، لأنه لا يعبر بالذات بالوجه عن الذات إلا لمن كان له وجه حقيقي. وهذا شائع في كلام العرب، يقولون بيض الله وجه فلان، وهم يريدون أن هذا الإنسان أنه ينعم، وليس المقصود أن البياض لا يكون للوجه، وإنما يحصل لعموم هذا الإنسان، لكن يعبرون بالوجه ويقولون فلان وجه خير، فلان وجه خير، وفلان وجه شر، يعني يقصدون أن فلان رجل خير، فلان رجل شر، يعبرون بالوجه عن الذات، لكن هذا لا يكون إلا لمن كان له وجه حقيقي. وهذا يتضمن إثبات الصفة مع إثبات المدلول الذي دلت عليه. هنا فيها يعني في النسخة، نسخة الإمام، نعم، هذا من تعليق الألباني ولا من لكن الزيادة هذه هل هي من نسخة النووي من رياض الصالحين؟ ولا إشكال أن هذه، نعم، أنها موجودة في الصحيح، لكن هو الذي أخذ، يعني الرواية الأخرى، قالوا لو أن النووي رحمه الله أورد هذه الرواية لكان أولى، والحديث ثابت هذا. نعم. هذا سؤال مطول عرضه يعني أحد الإخوة ويدعو لي جزاه الله خير، يقول قرأ في كتاب ابن القيم وهو فوائد الفوائد، ما أدري هو بدائع الفوائد ولا الفوائد، وفي بدائع الفوائد والفوائد، يقول بعنوان ترك الأوامر أعظم من فعل المناهي، هو يطلب شرح العبارة، يقول إن الأمر بالشيء من كلام ابن القيم نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي لا القصد الطلبي، فإن الآمر إنما مقصوده فعل المأمور، فإذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصودا لغيره. العبارة واضحة، وهو كلام أهل العلم في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا، هناك خلاف بين أهل العلم، وابن القيم يقرر هذا، يقول إن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي لا القصد الطلبي. اللزوم العقلي هو ما يلزم من القول من غير أن يكون مقصودا للطالب، فيقال هذا لزوم عقلي لا قصد طلبي. فإذا قال لا تخرج، إذا قال لمن كان في مكان قال له لا تخرج، فهذا القصد الطلبي هو عدم الخروج، واللازم العقلي هو البقاء في هذا المكان، هو البقاء في هذا المكان، فهو لم يقل له ابقى وإنما قال له لا تخرج، لكن بقاءه لازم من لوازم الأمر، وهو غير مقصود في الطلب لكنه من لوازمه. كذلك لو كان في الخارج فقال له ادخل، فهذا يتضمن هنا الأمر بالدخول، وهو مقصود، ونهيه أن يبقى في الخارج هذا من اللوازم، ليس مقصود لكنه من لوازم قوله أن لا يبقى في الخارج. فهذا المقصود قال: فإن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي، يعني من لوازم العقل لا القصد الطلبي، لا أن الآمر قصد هذا. قال: وهذا هو الصواب في مسألة الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده أم لا، فهو نهي من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب. وكذلك النهي عن الشيء مقصود للناهي بالقصد الأول الانتهاء عن المنهي عنه، وكونه مشتغلا بضده جاء من جهة اللزوم العقلي، كونه اشتغل بضد الشيء جاء من اللزوم العقلي، لكن إنما ينهى عن ما يضاد ما أمر به كما تقدم. فكأن المأمور به هو المقصود بالطلب الأول في الموضعين، يقول كأنه مقصودة. وحرف هذه المسألة أن طلب الشيء طلب له بالذات ولما هو في ضرورته باللزوم، هذا واضح، يعني الأمر بالشيء هو طلب له لذاته، وأما ما هو ضده فهو داخل في الأمر لكنه ليس مطلوبا لذاته وإنما مطلوبا لغيره. ولهذا لو تصورنا أن يتحقق الأمر وأن يتجنب النهي من غير أن يتحقق الضد، فإنه لا يقال أن هنا الأمر بالشيء نهي عن ضده، مثل أن يقول له لا تشرب اللبن، فهنا نهيه عن شرب اللبن لا نقول أنه أمر بشرب ضده وهو الماء، لأن الماء ليس هو بضد، وإنما هناك مشروبات كثيرة، فإذا هذا كان هناك شيء وضده مثل الدخول والخروج قد يقال فيه هذا. ولو تصورنا عقلا أنه ممكن أن يتحقق فيه الطلب دون أن يتحقق الضد، فإنه لا يقال أن الضد هنا مطلوب، لكن هم نظروا لهذه المسألة لأن هنا أمر وضده فلا بد من تحقق الأمرين. هذا الكلام ابن القيم وهذا مفهومه. هنا سؤال آخر يقول: قال بعض أهل العلم أن من سجد لصنم أو وثن فهذا كافر ولا يحتاج تكفيره العلم بما يعتقد. ويقول آخرون إن بعض المشركين في القرى والبادية في بعض البلاد العربية وغير العربية يعذرون لجهلهم ويجب قبل تكفيرهم أن تقام عليهم الحجة. وبعض العلماء يقولون إن المسلم لا يكفر بفعل الكبائر ولا الصغائر إلا إذا استحل، ويجب قبل تكفيره إقامة الحجة عليه، فإن تاب كفر وإن لم يتب فقد كفر. فكيف يوفق بين قولي أهل العلم؟ ليس هناك تعارض، فأهل العلم يفرقون بين المسائل التي قد تكون محل نظر واجتهاد وقد يكون هناك فيها شبه، وبين المسائل التي هي لا تكون محل النظر والاجتهاد، مثل السجود للصنم ظاهر معارضته لأصل الدين ولا يمكن أن يكون هناك تأويل، وإن وجد فهو نادر. وأما المسائل الأخرى التي هي محل نظر وتأويل فإن هذه لا بد لمن وقع في خطأ مكفر أن تقوم عليه الحجة، لأنه قد يكون متأولا. وأما مسألة الاستحلال، نعم الكبائر والصغائر لا يكفر بها إلا إذا استحل، لأنه إذا استحل ترك الواجب كله، فالواجب هو الاعتقاد، اعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات وأن يمتثل الاعتقاد، فإن ترك الفعل مع وجود الاعتقاد فإنه لا يكفر، فإذا ترك الاعتقاد والفعل ترك الواجب كله. طيب بعد الدرس إن شاء الله. يقول: هل من أسماء الله الخافض الرافع المقيت؟ نعم، ورد أنه من الأسماء المتقابلة الخافض الرافع، وأن هذا القسم أنه يطلق مقترنا بغيره ولا يجوز أن يفرد أحد الاسمين عن الآخر كما ذكر المحققون من أهل العلم، قالوا إفراد أحد الاسمين عن الآخر هو كأن يذكر بعض أحرف الاسم ويترك بعضها، فهو يجري مجرى الاسم الواحد. والمقيت يرجع فيه لكلام أهل العلم في هذا ومن عدى الأسماء الحسنى. هناك كتاب للدكتور التميمي في بيان معتقد أهل السنة في أسماء الله، وكتاب للغصن أسماء الله الحسنى، وقد ذكروا اجتهادات أهل العلم في جدول تراجع الكتب في هذا. يقول: ما حكم من هاجر من بلده ثم تحسنت الظروف فرجع؟ إذا هاجر من بلد ثم مهاجرا لله ثم زالت أسباب الهجرة من المضايقات في دينه ورجع إلى بلده فلا يعد ممن رجع في هجرته، لأن الهجرة كانت بسبب. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لأنه لما أصبحت مكة بلد إسلام فلا انقطعت الهجرة منها. فكذلك إذا كان هذا البلد الذي هاجر منه رجع إلى الإسلام ورجع إليه فلا بأس بهذا. وإن كان الأولى لمن هاجر من بلد أن يبقى في البلد الذي هاجر إليه، لأن الصحابة لما فتحت مكة ما رجعوا لها، فإن كانت هناك مصالح أخرى مترجحة قد يكون معفو عنه، وإن لم تكن هناك مصالح فالبقاء في بلد الهجرة أولى. يقول: هل أفراد الروافض كفار وهل يعذر هؤلاء بجهلهم على ما اعتقدوه؟ أولا، تكفير المعين لا يكون إلا بعد إقامة الحجة، وقد يطلق الحكم بالكفر المطلق على الفعل، لكن المعينين لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة، حتى وإن كان هذه بعض أقوال الروافض التي كانوا يقولونها، فلا بد، لأن هؤلاء لبس عليهم، عوام لبس عليهم. أئمتهم، يقول شيخ الإسلام، أنهم زنادقة، من عرف النصوص عرف الكتاب والسنة وادعى أن كتاب الله محرف ونسب الله إلى البداء واعتقد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كفار إلا القليل منهم، يقول شيخ الإسلام: فتكفيره متعين، ومن يقول فهو كافر، ومن اعتقد أن الصحابة ارتدوا إلا القليل منهم فهو كافر، ومن توقف في تكفيره فتكفيره متعين، لأنه تكذيب لصريح القرآن. كيف؟ المعاملة تختلف من بلد إلى بلد ومن حال إلى حال، فالمداراة مطلوبة، وأما المجالسة لهم فما ينبغي للمسلم أن يجالس من يتقرب إلى الله بلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل وارد من السنة أن يقرأ كلام الله في ماء ويسقى المريض تبركا به؟ هذه رخص فيها بعض العلماء، والشيخ عبد العزيز رحمه الله وبعض العلماء المعاصرين كانوا يرون أن هذا لا بأس به، وقد يعني راجعهم بعض أهل العلم في هذه المسألة أكثر من مرة، فذكر الشيخ رحمه الله أن هذه لا بأس بها، وإن مثل التربة قياسا على التربة هو وضع الإصبع في التراب كذلك وضعه في الماء لا بأس به. يقول: ما حكم ذكر سيد عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه تفصيل، إن كان في معرض ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول جاء سيدنا وذهب سيدنا وقال سيدنا، فهذا لا بأس بها، لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم. وأما في موطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه صيغة تعبدية ليس لنا أن نزيد فيها، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي عليه فليس لنا أن نزيد. ومما يدل على دقة الأمر في هذا أنه في دعاء النوم وفيه آمنت بنبيك الذي أرسلت، فجاء رجل فقال آمنت برسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بنبيك الذي أرسلت، فهذا دليل أن باب الذكر أنه مقيد وليس لإنسان أن يأتي فيه بألفاظ. وهذه اللفظة ما ينبغي أن تنكر، وهي وإن كانت حق لا يجوز أن تقال في الصيغة التعبدية. ونحن دائما نذكر مثال، هل يجوز للإنسان أن يقول الله أعظم إذا دخل الصلاة؟ الله أعظم أو الله أكرم؟ هذا لا يجوز. العلماء أهل السنة الذين نظروا في الحديث هم اجتهادات العلماء، وكما أنه لا يجوز أن يقول في الركوع يقول سبحان ربي الأعلى وهو يسبح الله عز وجل ببعض الصيغ المشروعة في الصلاة نفسها لكن في موطن آخر. فكذلك وإن كانت هذه الكلمة حق، ومن أنكر أنه سيد ولد آدم فهو كافر. لكن ليس لنا أن نأتي بهذه الصيغة، نأتي بها في موطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما معنى تركته وشركه؟ الحديث القدسي قل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا معي في أشرك معي في غيري تركته وشركه، يعني أنه ترك هذا العامل وما أشرك به من العمل، ترك العامل وما أشرك به من العمل، وذلك أن الله عز وجل يبرأ من كل مشرك ومن كل عمله، فالبراءة من العامل ومن عمله. أو أنه تركته، تركت هذا العمل وشركه، أي الذي أشرك فيه مع الله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.